فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبًا بكم أيها الأحبة في الله تعالى. وبين يدي الجواب على الأسئلة، أحب أن أقول لنفسي ولكم إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فيا أيها المبارك، عليك أن تحافظ على عمرة رمضان ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تدري ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود عند بعض أهل السنن بإسناد صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المبارك، العمرة في كلمات يسيرات: العمرة أولا الإحرام مع النية والإحرام، أي الإحرام مع النية وذلك في الميقات، الإحرام مع النية وذلك في الميقات. فمثلا ميقات أهل مصر، بارك الله فيك، رابغ، وإن شئت فقل الجحفة، وميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، وإن شئت فقل أبيار علي، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية. فعلى كل حال، الإحرام مع النية والطواف حول الكعبة سبعة أشواط، تبدأ بالحجر تختم بالحجر، أي الحجر الأسود، وتسعى بين الصفا والمروة سبعة، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فمن الصفا للمروة شوط، وانت راجع من المروة للصفا شوط الثاني، أين؟ وبعدين تقصر شعرك. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة واحدة. والمرأة تجمع ضفائرها وتأخذ منها بقدر أنملة. فعلم أن العمرة نستطيع أن نلخصها في أربع كلمات: الكلمة الأولى إحرام مع نية من الميقات، الكلمة الثانية طواف حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود يختم بالحجر الأسود، الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، الكلمة الرابعة والأخيرة الرجال يحلقون، لأن هذا هو الأفضل لهم، والنساء يقصرن. هل يجوز للرجال أن يقصروا؟ الجواب نعم، والحلق أفضل. نعم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا سائل كريم يقول: هل يوجد صور مخصوصة تقرأ أثناء السفر؟ الجواب: لا أعلم صور مخصوصة تقرأ في السفر، وإنما إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي. فإذا كنت مسافر تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اطوي لنا الأرض طيا وهون علينا بعد سفرنا هذا. فإذا استويت على مقعد الطائرة أو السيارة قل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تنظر إلى السماء وتبتسم وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فإذا انتهيت من سفرك وأردت أن تعود قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. نسأل الله أن يجعل أسفارنا أسفار طاعة وخير وبركة، كالسفر للحج، كالسفر للعمرة، كالسفر للدعوة إلى الله على بصيرة، كالسفر إلى صلة الأرحام، إلى زيارة الإخوان في الله. مثل هذه الأسفار لا شك أنها أسفار مباركة طيبة. هذا سائل كريم يقول: عندنا إمام كبير في السن يقوم بإمامة الناس في المسجد، وأنا أصلي خلفه بشكل مستمر، وأحدهم قال لي إن الصلاة غير مقبولة لأنه يخطئ في التشكيل، أرجو التوضيح، وهل صلاتنا مقبولة أم لا؟ يا أخي، قضية قبول الصلاة وردها هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. أما أنا وغيري من طلاب العلم يحكمون الصلاة دي صحيحة أم باطلة، فإذا كانت الصلاة تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن فهي صحيحة والحمد لله، وإذا كان هناك خلل في الشروط أو الأركان أو الواجبات بدون عذر فحينئذ لا تكون صحيحة. بمعنى أنه ليس ساترا للعورة. يعني إيه؟ يعني مثلا لبس بنطال وفي فتحة كبيرة عند في فخده، لأن اليمون دولا الموضة يلبس بنطلون مقطع، وهذه من الخيبة التي ابتلي بها بعض الشباب. أي نعم، فإذا بنطلون مقطع وفخذه باين فالصلاة لا تصح. ليه لا تصح؟ لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة، ده مثلا يعني، أو صلى إلى غير القبلة مثلا، ها؟ أو صلى غير متوضئ، هناك شروط لصحة الصلاة، أو صلى قبل الوقت. أين؟ كذلك هناك أركان مثل النية، تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، صلاة الفريضة، قراءة الفتحة، الركوع والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. هذه أركان لو ترك ركنا عامدا بغير عذر لا تصح هذه الركعة، وهكذا بارك الله فيه. أما قضية التشكيل اللي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة هذا عدم ضبطها يحيل المعنى. بمعنى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هي أنعمت، التاء مفتوحة، تاء المخاطب، أي نعم. لو واحد قال صراط الذين أنعمت جعلها تاء الفاعل، تاء المتكلم، فينتقل الأمر من توحيد إلى شرك، أي نعم. فهذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى، وهذا لحن جلي وليس لحن خفي. هذه قضية. قضية أخرى، لماذا يؤم المسلمين جاهل؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم سلما، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنة. أي نعم، أنت تقرأ سورة أو آيات وأنت بتصلي، تكون قرأتها على شيخ متقن مجاز، ها؟ فتخرج الحرف من مخرجه الصحيح، وكذلك يكون تكون تعلمت أحكام التجويد من غنة وإخفاء وإقلاب ومد ووقف وابتداء إلى غير ذلك مما تعلمونه أنتم. أين إذا الإمام الذي لا ينتبه إلى ضبط التشكيل لا ينبغي أن يؤم المسلمين، نعم، إلا إذا أم بمن كان مثله، نعم. طيب، والرجل قال لزوجتي لو خرجت من البيت تكوني طالق بالثلاثة، فلم تطعه وخرجت، ويقول إنه لم يكن في نيته الطلاق بل قال ذلك تهديدا لها، فما الحكم في ذلك؟ أولا أنا أحب أن أجيب على مسائل الطلاق ويكون المستفتي بين يدي، ولكن من باب التعليم والتعلم وليس الفتوى لصاحب المسألة. أقول لو قال الزوج لزوجتي لو خرجت من البيت طالق وخرجت، فهي طالق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد. طب شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو كان الكلام للتصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فيكون مجراه مجرى اليمين، يكون مجراه مجرى اليمين، أيوة. فهذا الذي ليس في نيته طلاق وفي نيته أن يمنعها فيكون مجراه مجرى اليمين على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما قول الجمهور تعد طالقا، ومن جملة الجمهور الأئمة الأربعة، فالأمر جلل وخطير، فعليكم أن تتقوا الله في ألسنتكم، وتعلمون أن الزواج ميثاق غليظ، ولا ينبغي للمرأة أن يطلق لسانه في أمر الطلاق أو فيما نهينا عنه، بارك الله فيكم. طيب، يقول هل يجوز لطبيب الامتياز وهو طبيب تحت التدريب وممارسة مهنة الطب في حدود ما يعلم وما يتقن من الحالات البسيطة والمتوسطة قبل الحصول على رخصة لمزاولة المهنة؟ ممكن تحت إشراف طبيب ماجستير، يعني طبيب ماجستير بطنة اشتغل معه في البطن، طبيب ماجستير عيون اشتغل معه في العيون، طبيب ماجستير عظم اشتغل معه في العظم، واخد بالك، طبيب ماجستير صدر أوعية دموية إلى غير ذلك من هذه التخصصات، فيكون تحت إشرافه حتى يرخص له مزاولة المهنة ويكون قد وعى الأمور حتى لا يقتل الناس من حيث لا يعلم. طيب، والله أعلم. يقول هل إذا أعطاني أبي المال لكي أشتري شيء وفي كل مرة أذهب وأشتري له الشيء الفلاني وتبقى بعض الفلوس الفكة فأخذها، ولكن أحيانا أبي يعرف أنني أخذتها وأحيانا لا يعرف، فهل هذا حرام؟ الجواب هذا لا يجوز. الباقي قليلا كان أو كثيرا يجب أن ترده على أبيك، أين؟ فإذا أراد أن يعطيك هو أعطاك. المهم، يعني الخلاصة، ما بقي من المال قليلا كان أو كثيرا رده على أبيك. أي نعم، هذا هو. فحديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. أي نعم، فكل شيء تسأل عنه سؤال واحد، لكن المال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإنسان يوم القيامة سيسأل عن النقير والفتيل والقطمير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى ولو كان عودا من أراك، حتى لو كان عود أراك سواك، أين؟ فلا تستهن بشيء، الله أعلم. طيب، هذا يقول: كنت في معهد وكان في وجبات بتحصل تحصل عليها يوميا عن طريق دفع مبلغ مالي، وكان يتم الدفع والحجز في ذلك كل أسبوع. وفي يوم من الأيام كنت في قسم الوجبات ولم أكن ممن حجزوا لذلك الأسبوع، وهنا قال لي من يوزع الوجبات: هل حجزت ولك وجبة اليوم؟ قلت نعم. قال لي: اقسم بذلك. فقسمت بدون تردد أو تفكير، وذلك الشخص أراد مني القسم لأني كنت لا أملك الورقة التي تثبت أني من الحاجزين لهذا اليوم. فقد قلت له أني نسيتها في البيت، فاضطر لأخذ القسم، هل علي ذنب الذي ارتكبته ومن كفرته؟ أولا أسأل الله أن يتوب علي، أن يتوب عليك. ثانيا، من صفات المنافق، سأل الله أن يعفيني وإياك، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فأنت تحدثت فكذبت، وقد ائتمنك الرجل فخنت، فاللهم اغفر لي ولك. طيب، اليمين اللي انت حلفته يمين غموس، طب يمين الغموس صغيرة ولا كبيرة؟ لا، من الكبائر. طب سمي غموس لي لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار. طب المطلوب منك إيه؟ أن تتوب إلى التواب، وتكثر من الاستغفار ومن العمل الصالح. طيب من أين أتيت بهذا الكلام؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحه. طيب ولو كنت أخذت طعام الذي يسمى باللغة العجمية سندويتش، وإنت ما دفعت ثمنه، لابد أن ترد ثمنه الآن، حتى لو مضى على ذلك 10 سنين أو 20 أو أكثر أو أقل، إن هذا من شروط التوبة. أي نعم، والله أعلم في ذلك. نعم. طيب، اليمين الغموس بقى تكتب، تتوب، تكتب من الاستغفار والتوبة. أي نعم، والعمل الصالح، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بيقول شيخنا: في ناس بتصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقول بهذه الطريقة: صلى الله على كامل النور، هل يجوز قول هذه الصيغة في الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شكرا. يا أخي، ربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنا أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة للصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ممكن تقول اللهم صل وسلم على رسول الله؟ ممكن بس كده. أين أما موضوع اللهم صل على كامل النور، والله يا أبو بكر الصديق ما قال هذا، ولا عمر بن الخطاب، ولا عثمان بن عفان، ولا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعض عليها بالنواجذ. وبعدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم كانوا أعلم بالشرع مننا، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يحبون النبي أكثر من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم أيضا أكثر منا. أيوة. فإذا أردت السعادة فالزم غرزهم، بارك الله فيك، فإن في التزام غرزهم السعادة والخير والبركة بفضل الله عز وجل. على كل حال فاصل وسنواصل بعدها إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين، الذي قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد عدنا إليكم بتوفيق الله وحوله وطوله، وهذا سائل كريم يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند المقبرة؟ أقول وبالله التوفيق: بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. فيفهم من الحديث أن القرآن لا يقرأ في المقبرة. طب أنت لما تدخل المقبرة تقول: سلام الله عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإذا أردت أن تدعو بعد ذلك لأبيك الذي مات، أو أمك التي ماتت، أو عمك، أو خالك، أو صديقك، فهذا لا حرج فيه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال صلوات ربي وسلامه. طيب، وسائل آخر يقول: قراءة الفتحة للأموات وقراءة القرآن وهو في البيت، ده ممكن ولا مش ممكن؟ الجواب: الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا، والذي يظهر والله أعلم أنك تجتهد في الدعاء، وممكن تعتمر عنه إذا كنت اعتمرت عن نفسك، أو تقيم له صدقة جارية. أما قراءة القرآن فلا أجد في ذلك دليلا فيما أعلم، فإن الله قال في من جملة وظيفة القرآن: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وظفته إيه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا على ابنته رقية أم كلثوم أو زينب بعد الممات؟ الجواب لا. لو قلنا لم يقرأ على القاسم وعبد الله وإبراهيم قالوا ده صغير، كانوا صغارا يعني اللي مات سنة ونص واللي سنة أيوة. طيب رقية وأم كلثوم وزينب كانوا متزوجات وماتوا في قبل أبيهم، هل قرأ عليهم قرآن؟ الجواب لا. طب لو كان ذلك خيرا لفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه كانوا يحبون رسول الله حبا يحتذى به، ها؟ ومع ذلك لم يقرأوا قرآنا للرسول صلى الله عليه وسلم. هتقول ده الرسول غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما وهو أول من يقرأ باب الجنة، أقول لك صدقت صلوات الله وسلامه عليه. طيب عمر لم يقرأ على أبي بكر، وعثمان لم يقرأ على عمر، وعلي لم يقرأ على عثمان، ها؟ وهكذا يعني. فإلزم غرزهم تسعد وتسعد، والله أعلم. بيقول توجد مواقع تربط بين العميل الذي يريد خدمة معينة مثل ترجمة مقال وصاحب المهارة هو المترجم يعني، وتأخذ نسبة من أجر كل عمل يقوم به صاحب المهارة. ما حكم العمل في هذا الموقع بعد هذه والمواقع تأخذ اشتراك شهري من صاحب المهارة مع نسبة من أجر كل عمل يقوم به صاحب المهارة؟ الذي يظهر لي إن كان العمل حلالا فلا بأس بذلك، وأما أنها تأخذ نسبة فهي مثالها مثال السمسار الذي ربط طرفين ببعضهما لتحقيق المصلحة على أن يكون الشيء الذي سيأخذه ظاهرا جليا وعلى أن لا يكون في الأمر كذب ولا غش ولا خداع، والله أعلم. نعم. يقول أي الآراء أصوب في موضوع قضاء الركعات المسبوقة من الإمام وما الدليل على صلاة وكيف لم يسأل أحد من الصحابة؟ على كل حال أنت حضرتك أتيت في الركعة الثانية في صلاة المغرب، الركعة الثانية دي بالنسبة لك هي الركعة الأولى والثالثة هي الثانية، سلم الإمام قمت تأتي بالثالثة بمفردك، كذلك أنت أتيت في الركعة الثانية من صلاة الصبح فأدركت الركعة الثانية فهي الركعة الأولى بالنسبة لك، فإذا سلم الإمام أتيت بالركعة، وهكذا في صلاة الظهر والعصر والعشاء أتيت في الركعة الثالثة وأدركتها، أي نعم، وصليت مع الإمام ركعتين فإذا سلم تأتي بركعتين أخريتين، أي نعم، والله أعلم. بيقول هل يحق لشخص أن يختار ما يعجبه عندما يختلف العلماء؟ مثلا إذا رأى شخص أنه إذا قضى الركعات مثلا على أساس أن الركعة التي دخل فيها هي أول ركعة بالنسبة له فهل هذا صحيح أن يختار برغبته أم لا؟ على كل حال الإنسان لو وجد اختلاف بين العلماء يأخذ بالرأي الأقوى. طب الرأي الأقوى كيف يحكم عليه أنه أقوى؟ أنه استدل بدليل صحيح والدليل الصحيح في مناطق. طيب هذا هو الأرجح الرأي. طيب افرض أني مش غير قادر أن أعرف الراجح، أسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت مذهبك مذهب مفتيك وخلص الموضوع كده والحمد لله، وتكون قد امتثلت أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. متى يحق للشخص العامي أن يستفتي قلبه خصوصا أنه أصبح الأمر زائد عن الحد وغريب جدا، كلما تنقل شخص يقول لك أنا استفتيت قلبي. يا أخي الحبيب ربنا جل جلاله قال في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بقى يعني إذا ذكر لك قولين في المسألة قل له ما الراجح، فإذا رجح لخذ بالراجح، وإذا قال الأمر واسع وأنت استفتيت قلبك بأيهما تأخذ لأنك ليس عندك علم في الأمر، فهذا لا حرج فيه فيما أعلم والله أعلم. هل يخبر أهل المتوفى بأحواله عند الغسل؟ إذا كانت أحوالا تصر أخبروهم. أين؟ هل يجوز رفع النقاب أمام إخوان زوجها؟ لا، لأن هذا تحريم مؤقت، يعني لو مات زوجك بعد العدة ممكن تتجوزي أخو زوجك، أو طلقك فبعد انتهاء العدة يجوز تتجوزي أخو زوجك. إذن لا يجوز أن يرفع النقاب أمام. هل يجوز إهداء أحد تلفزيون؟ أنا لا أحبذ ذلك، لأن ممكن يفتحوه على فيلم، على مسرحية، على مسلسل، على مباراة، على أغنية، فإحنا مش ناقصين يعني. نسأل الله الهداية لي ولجميع المسلمين. شيء من الكبائر قبل البلوغ، يعني فعل شيء من الكبائر قبل البلوغ، كيف تصرف؟ يا سيدي يتوب إلى الله. ربنا عز وجل قال عن نفسه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا، لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. وبعدين ربنا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ربنا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل المستغفر فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تسأل عن فتاة بالغة عاقلة راشدة صاحبة خلق ودين وطويلبة علم، هي بسنة الليسانس ترفض الزواج من صاحب خلق ودين حتى تتخرج وتحصل على وظيفة بجانب دراستها لتتمكن من تجهيز نفسها، نظرا لأن والدها مليون معسر ولا تريد أن تتزوج كأخوها بالدين والقرض، هل هي على صواب وهل تأثم على رفضها أم لا؟ روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالرجال المتقدمين للمرأة، وفيما يتعلق بالمرأة التي يتقدم إليها الرجال، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فهذه البنت ممكن تقول لمن تقدم لها من مرضي دين الخلق أنت ستقوم بتجهيز بيتك كاملا من الألف إلى الياء، وهذا هو الأصل. أما قضية إن الرجال يأتي بشيء والبنت تأتي بشيء، دي عادات وتقاليد عندنا في مصر. لكن الأصل في الشريعة إن الراجل يجيب كل حاجة، يعني يدفع مهر ويجهز بيته من الألف للياء، هذا هو الأصل. أين؟ فإما دامت ما دام أبوها معسر وهي غير قادرة لا تؤخر الزواج، وإنما تقول لمن تقدم إليها، أبوها يقول له يعني أنت ستقوم بإحضار كل شيء لبيتك ونحن لا نكلفك فوق طاقتك، ها؟ فاتقوا الله ما استطعت. أين؟ هذا الذي أقترحه يعني، والله أعلم. بيقول ما حكم ضرب الأولاد ولو كان حراما فكيف التعامل مع الأشقياء؟ أولا لا يصلح أن تقول إن الولد ده شقي، لأن في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم إن الطفل في بطن أمه الجنين إذا نفخت فيه الروح لمصر 4 شهور يكتب أجله ورزقه وعمله وإيه، شقي أو سعيد. فالشقي ده من أهل النار والسعيد ده من أهل الجنة. فأنت تقول على الولد ما شاء الله عليه نشيط، اللهم بارك، اللهم بارك، كثير حركة، فلا تقول هذا شقي، وإنما تقول اللهم بارك نشيط، اللهم بارك كثير حركة. ده خطأ شائع بين الناس، والتصويب بتاعه أن تقول اللهم بارك ده نشيط، اللهم بارك كسريع الحركة أو كثير حركة. طيب ممكن نضرب الأولاد من أجل التربية؟ علموا أولادكم الصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ولما أضرب أكون رفيقا، لأن المقصود أنني أوصل أنني زعلان وأنني لن أرضى إلا بتوبتك وصلاتك، توبتك إلى التواب ومحافظتك على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلوات اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وخص الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. أي نعم، أيوة. والله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عز وجل إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، الله أعلم. طيب بيقول قريبتي ستتزوج وأريد الذهاب مع الكوافير رغم أنها ستتزين وتخرج بدون حجاب يغطي الزينة، فهل آثم؟ لا تفعلي، لا تذهبي، فإن ذهابك معناه أنك تقرين خروجها بدون حجاب، وهذا الإقرار السكوتي يتسبب في الإثم. أي نعم. أما سمعتي قول الله تعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذول. أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ أما سمعت قول الحكيم تخير الصديق قبل الطريق والجار قبل الدار؟ إذن لا تذهبي مع هذه العروس المتبرجة التي كشفت عن رأسها حتى تفتن خلق الله. بتقول قريبتي طيب هل إذا أرشدت بنت على مدرس غير مسلم يضع موسيقى في مقدمة الشرح هل آثم على ذلك؟ أولا غير مسلم يعني معناه كافر، إن ربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. طب يفتح موسيقى صاخبة ولا هادئة ما تفرقش لأنه كافر، وبعدين ما قالوا ضربوه على عينه قال تلفان تلفان. فنسأل الله أن يمن عليه بالإسلام. أين؟ وطبعا في مسلمين بيسمعوا موسيقى والموسيقى دي حرام، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه البخاري تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني للرجال، والخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي أداة من أدوات الموسيقى دي لا تجوز، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراءها ولا يجوز استعمالها. أين؟ ثم إن الله تعالى قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، اللي هو الأغاني العياذ بالله التي تبث في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وفي جل الأفراح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني، نريد أن نستبدل هذا بما ينفعنا، بما يقربنا من الله عز وجل، لأننا وقت قصير وسنرحل من هذه الدنيا إلى عالم البرزخ ومن القبر، ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، إما إلى جنة يدوم نعيمها وإما إلى نار لا ينفد عذابها. أسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. طيب، تسأل في حالة جمع تبرعات لحالة معينة، وهذه الحالة اكتفت من المال الذي تريده، هل يجوز لأهل هذه الحالة أن يخرج من هذا المال لبنات أيتام للكشف عن الدكتور أو علاج، مع العلم أن هذا المال مجموع لشخص معين ولكن ذكروا تفاصيل الحالة، فهل يجوز لهذه الحالة نفسها أن تنفق من هذا المال لعلاج نفسها وأولادها أو جيرانها المرضى؟ إذا كان المال جمع 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، جمع لعلاج هذا المريض يبقى واختص به. طيب، هو أخذ كفايته، نستأذن من تبرع بالمال أن نوجهه للناحية الفلانية، فإن وافقوا فعلنا وإلا فلا. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو ساو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.